الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول المعدن الذي يستخرجه الشخص من الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت ميتة عند الفاتح لا محياة، بعد أن أكملنا البحث عما إذا كان الأرض محياة عند الفاتح، دخلنا في البحث الثاني وهو ما إذا كان الأرض كانت الأرض ميتة عند الفاتح، فما هو حكم المعدن الذي يستخرج منه؟ قلنا فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون للإمام عليه السلام، وبالتالي في عصر الغيبة مثلا يعطى لنائب الإمام، والاحتمال الثاني أنه من المباحات العامة. أما الاحتمال الأول فقد بحثناه بالأمس، حيث قلنا بأن فيه تقريبان: التقريب الأول أن الإمام بل يملك الأرض الموات فيملك المعدن، بملكيته للأرض يملك المعدن الذي فيها في تلك الأرض، وهذا يبتني إما على الدليل اللفظي بل الدليل اللفظي الذي يقول كل أرض ميتة فهي للإمام، بدعوى أن هذا الدليل اللفظي يشمل المعادن أيضا، ولكن ناقشناه سابقا بأن الأرض لا تصدق على المعدن، أو يبتني على قاعدة التبعية التي هي إما بالإجماع أو بالسيرة العقلائية، وسابقا ناقشنا هم الإجماع هم السيرة العقلائية. هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني هو أن الإمام يملك المعدن مباشرتان، وذلك بالتمسك بموثقة بلي إسحاق بن عمار. الظاهر أن ما جاء في تقرير أستاذنا الشهيد، هذا التقرير المخطوط الواصل إلي بقلم المرحوم سيد عبد الغني الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، هذا فيه هذا الخطأ. عادة الخطأ عندما يوجد في التقرير يقع براس المقرر، بس ما أدري بالواقع الخطأ من هو أستاذنا الشهيد أو من المقرر. المهم هذا الخطأ يبدو موجود في هذا التقرير للمرحوم سيد عبد الغني رضوان الله تعالى عليه. فرضوان الله تعالى عليه لولا هذا التقرير الموجود من عنده كنا يعني ما نحصل، كنا نخسر تقرير بحث أستاذنا الشهيد. الشيء الوحيد الذي وصلنا في هذا المقطع، أما في مقطع الأرباح المكاسب أكو تقرير آخر من الشيخ الأخلاقي رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذه الأبحاث الخاصة العناوين الخاصة أظن ماكو إلا تقرير السيد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه. ورغم أن هذا التقرير المخطوط مليء بالأخطاء النحوية الإملائية الكذا، ولكن المهم يعني وصل استطاع أن يوصل إلينا هذا البحث المهم، هذا البحث العظيم، وهو إن شاء الله مأجور عند الله رضوان الله تعالى عليه. وهو الذي أستاذنا الشهيد أهدى إليه ثواب تأليفه للحلقات، في مقدمة الحلقات موجود وأبنه كذا على كل حال، لأنه كان بعد وفاته بقليل سيتصدر الحلقات، كتاب الحلقات صدر رضوان الله تعالى عليه. على كل حال كان من أطهر طلاب السيد الشهيد، أنا كنا قاعدين وياه ومسالفين وياه رضوان الله عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال هنا الرواية، هنا الرواية رواية إسحاق بن عمار، معمار، وإنما إسحاق بن عمار. لا بأس أن نقرأ الرواية على متن الكتاب. صاحب المسائل ينقل الرواية من تفسير علي بن إبراهيم، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث رقم 20. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال: هي القرى التي قد خرجت وانجلى أهلها، بلي قد خربت، خربت الظاهر، خربت أو خربت، هي خربت. ليش خربت؟ ماكو داعي واحد مخربة، هي خربت ولو بشكل طبيعي. أهل البيت على كل حال ماكو داعي أن واحد يسويها متعدي، هذا بل فعل غير متعدي يكفي. خربت أو خربت، خربت بمعنى خربت، سواء واحد يخربها أو هي من واحد هي خربت، فهذا يصير أوسع. وأما خربت بمعنى أنه واحد يخربها كأنما متعمدا، بلي. فقال: هي القرى التي قد خربت أو خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك، للمملوك، هنا كاتب الله الخطأ، للملوك، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، مو منها المعادن، احنا شنو نقول ومنها في تقرير السيد الأردبيلي ومنها المعادن، شفت احنا بالاصل هم كل ارض لا كل شنو نقول كل شنو خد كلمه اخرى ميتة لا رب فيها، ميتة ماكو في الروايه، وكل ارض لا رب لها، والمعدن منها، مو منها المعدن بل ومن والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. هذا الحديث. فالشيء الذي موجود في هذه الرواية أن ضمير منها هل يرجع إلى أصل المعادن أو يرجع إلى الأرض، كل أرض لا رب لها؟ هذا فيه تفسيران احتمالان، أن يكون الضمير راجعا إلى أصل الأنفال أو راجعا إلى الجملة اللي قبلها، وماكو فاصل بين هاتين الجملتين. في تقرير السيد الأردبيلي الظاهر حاط نقاط كعلامة أو قايل إلى أن قال فتشي من هالقبيل اللي يدل على وجود فاصل، بينما في هذا الحديث ماكو فاصل. رأسا يقول: وكل أرض لا رب لها والمعدن منها، فماكو فاصل بين الجملتين. فهذا الضمير صالح أن يكون راجعا إلى الأراضي أو لا، في بداية الأنفال، كلمة الأنفال الواردة في صدر الحديث، وصالح أن يكون راجعا إلى كل أرض الأرض في كل أرض لا رب لها. ولكن على كلا التقديرين يفيدنا، على كلا التقديرين تكون النتيجة واحدة، النتيجة أن هذا المعدن الذي وجد أو استخرج من هذه الأرض التي هي من أرض الموات، أرض المفتوحة عنوتان الموات التي كانت موات عند الفاتح، هذا المعدن يعتبر من الأنفال، إما مباشرة يكون أحد أفراد الموات أو يكون تابعا للأرض، يكون من الأرض، يعتبر من الأرض. هو النتيجة واحدة أنه حكمه يكون للإمام، فيتمسك بهذه الرواية لإثبات الاحتمال الأول، هذا التقريب الثاني للاحتمال الأول. بلي ما أظن يمكن يعني تشكيك في تفسير علي بن إبراهيم، يعني أي سابقا أنا أشرت، صحيح أنا أشرت سابقا على أنه كانت عندي في المشكلة عامة قد تجري في أكثر المصادر الأخرى غير الأربعة الكتب الحديثية الأربعة، ولكن تفسير علي بن إبراهيم ما حد يناقش من الأصحاب فيه، يبدو أنه مسلم عندهم. أي هاي مشكلة أخرى، على كل حال هاي مشكلة أخرى، صحيح على كل حال. فلو قبلنا بتفسير علي بن إبراهيم فهذا السند تام، سواء أنه هذا موثق مو صحيح باعتبار أن إسحاق من الفطحية، فيكون موثقة، والموثقة نقبل بها، إحنا ما عدنا إشكال في الموثقة. بلي وعليه فقد يتمسك بهذه الرواية، هذا التقريب الثاني لإثبات كون هذا المعدن للإمام. وأما الاحتمال الثاني وهو أن هذا المعدن نخرج الحكم فيه بأن يكون محكوما بمثل حكم المباحات الأولية المباحات العامة. كيف نخرج كون هذا من المباحات العامة؟ يقول السيد الشهيد تارة نقبل بالمناقشة التي ستأتي منا على دليلي الاحتمال الأول، وطبعا بالنسبة إلى تقريبه الأول واضح مناقشته للتقريب الأول من الاحتمال الأول، أن التقريب الأول إما يبتني على دليل اللفظي أو يبتني على الإجماع وسيرة العقلائية، هم الدليل اللفظي مخدوش لأنه كلمة أرض لا تصدق على المعدن، وهم الدليل غير اللفظي من الإجماع والسيرة العقلائية مخدوش، فهذا واضح التقريب الأول. ولكن ما هي مناقشته؟ يقول المناقشة التي ستأتي في آخر بحث الخمس، الظاهر يقصد بآخر بحث الخمس يعني بحث الأنفال، لأن بحث الأنفال الأصحاب جايبينها في نهاية بحث الخمس، فيقول ما سيأتي إن شاء الله في نهاية بحث الخمس. إن قبلنا بالمناقشة التي ستأتي في نهاية بحث الخمس فيعني يبطل الاحتمال الأول، ولا بد وأن يبطل الاحتمال الأول، فلا بد وأن نتحول إلى الاحتمال الثاني، وهو كون هذا المعدن من المباحات الأولية. وإن قبلنا إن رفضنا خب رفضنا، وأما إن قبلنا ما يعني ما تلك المناقشة إذا ما قبلنا بها فكيف نخرج رغم صحة هذه الرواية وعدم المناقشة فيها؟ طبعا أنا أحتمل أذكر لكم احتمالي في مناقشة هذه الرواية، أن المناقشة ترتبط ببحث الدليل المجمل، كيف نستفيد معنى مشترك من معنيي المجمل. إحنا سبق وأن مر علينا شيء من هذا القبيل، والسيد الشهيد كان يقول بأنه إذا كان المعنى المشترك بل شنو كان له اندكاك، شبه اندكاك بل شنو كان تعبيره في المعنى المجمل، بحيث بعد تساقط المعنيين بعد يسقط هذا المعنى المشترك، ما يمكن لأخذ المعنى المشترك. المعنى المشترك شكلين، تارة يكون فد مدلول ثالث غير المعنيين المردد بينهما، فالمعني ثالث هم يستفاد من العبارة المجملة، فالعبارة بالنسبة إلى هذا المعنى الثالث مو مجمل. فهذا الشكل، في هذا الشكل يمكن الأخذ بالمعنى الثالث، ولكن الشكل الآخر من الدليل المجمل ما إذا كان المعنى الذي نستفيده نريده نحتاجه، فالمعنى بحيث بالتساقط بين المعنيين الذي هو مجمل بينهما الدلالة على المعنى الثالث هم تزول، رغم أنه دلالة مشتركة لكن هم تزول بالتساقط بين المعنيين اللذين الرواية تكون مشتركة بينهما. فدشي من هذا القبيل. هسه بالضبط شنو حدوده انه هاي المناقشة سيد الشهيد اذا مناقشة، احنا سبق وان شيء من هذا القبيل مر بينا من الابحاث السابقة. فانا احتمالي ان استاذنا الشهيد يقول المناقشة التي ستأتي في بحث في نهاية بحث الخمس يكون شيء من هذا القبيل بلحاظ هذه الرواية، أنه هل يمكن الأخذ بمدلولها المشترك رغم إجمالها أو لا يمكن، شيء من هذا القبيل. على كل حال فهنا يقول بأنه إذا أسقطنا تلك الرواية بما سيأتي في آخر بحث الخمس فتصل النوبة إلى الاحتمال الثاني، احتمال أن يكون من المباحات العامة. وأما إذا لم يمكن إسقاط هذه الرواية رغم ذلك نحاول أن نخرج هذا المعدن بنحو يكون حكمه، عليكم السلام ورحمة الله، بل نخرج هذا المعدن بنحو يكون حكمه بنتيجة حكم المباحات العامة وإن كان ملكا للإمام، ولكن يجوز تملكه والاستفادة منه. كيف؟ ماذا نقول؟ نقول بأنه على فرض تمامية الإشكال، خب قلنا بأنه هذا راح يصبح من المباحات أولية للمسلم والكافر معا على فرض الإشكال في موثقة عمار، رح يصبح هذا المعدن من المباحات الأولية للمسلم والكافر معا. سابقا عندما قلنا بأنه للمسلم من المباحات الأولية ولكن للكافر يبقى احتمال الفارق بين المسلم والكافر، هذا الإشكال إشكال وجود احتمال الفارق بينهما هنا ما يجي، لأنه سابقا إنما قلنا باحتمال الفارق بينهما ذكرنا منشأ الفارق، قلنا بأن منشأ احتمال الفارق هو أن الشارع قد فرق في الحكم في حكم أصل الأرض بين الأرض بين المسلم والكافر، حيث كان الأرض في ذاك البحث السابق لعامة المسلمين لا للإمام، كان الكلام في الأراضي التي كانت محيات عند الفاتح، والأراضي التي كانت محيات عند الفاتح هي للمسلمين، فالشارع هو الذي فرق بين المسلمين والكفار في أصل الأرض، هذا يوجب احتمال أن يكون قد فرق أيضا في المعدن الذي في تلك الأرض، فهذا صار منشأ الاحتمال، منشأ احتمال الفرق بين المسلم والكافر في المعدن الذي يستخرج من الأراضي الخراجية الأراضي المحيات عند الفاتح. أما الآن قاعد نتكلم عن الأراضي غير المحيات، عن الأراضي الموات، والأراضي الموات أصلا ليست للمسلمين، لم يفرق فيها الشارع بين المسلمين والكفار، وإنما الأراضي الموات بل حكمها أنها للإمام، وعادة الفوائد العامة من الأراضي الموات يكون للجميع للمسلمين والكفار، افرض المياه الموجودة مو محيات ولكن مياه أكو، نهر من الماء مثلا خاص بالمسلمين لم يقل به أحد، الكفار عم يستفيدون من هذا الماء، فالمعدن لا وجه في أن يقال فيه أنه نحتمل الفارق بين الأرض والمعدن، فالأرض يكون للإمام والمعدن لا يكون للإمام، الإمام إذا أذن عادة إذنه كإذنه في الماء مثلا، فماكو احتمال الفارق هنا حتى نفرق بين المسلم والكافر. فهنا نقول على فرض رفضنا لموثقة عمار تصل النوبة إلى القول بأن هذا المعدن من المباحات الأولية سواء للمسلم أو الكافر لا فقط للمسلم، فهذا إذا رفضنا رواية عمار إسحاق بن عمار، أنا هم نفس الخطأ اللي رحمة الله عليه سيد الأردبيلي، وأما إذا لم نرفض رواية إسحاق بن عمار، مع ذلك نحاول أستاذ نشيد يحاول أن يجعل نتيجة الحكم نتيجة المباحات العامة، فيقول بأنه صحيح أن مقتضى القاعدة إذا كانت هذه المعادن مو للإمام إذن فللمباحات العامة، يعتبر من المباحات العامة، ولكن يقول بل إذا فرض إذا صحة كونه ملكا للإمام بل على فرض صحة كونه ملكا للإمام، إذا على فرض صحة كونه للإمام نحاول أن نعطي نتيجة المباحات العامة. كيف نعطي نتيجة المباحات العامة رغم أنه ملكا للإمام على فرض أنه بل إذا قبلنا برواية إسحاق بن عمار فهذا يعني أنه ملك للإمام، ولكن رغم ذلك نريد أن نعطي حكم المباحات الأولية. كيف نتوصل إلى حكم المباحات الأولية؟ يقول بأنه صحيح أنه بمقتضى القاعدة لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الإمام إلا بإذنه، لأنه ملك للإمام أو لمقام الإمامة، فإلا مثلا وكيله مثلا في زمان الغيبة، نائبه في زمان الغيبة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الإمام أو بإذن نائب الإمام. ولكن والسيرة العقلائية مرجعة بدليل ملكية الإمام، يعني بدليل إسحاق بن عمار، فما نقدر نتمسك بالسيرة العقلائية. فإذا لتصرف الناس يحتاج إلى إذن خاص من الإمام. هذا الإذن الخاص أمنياً نطلعه، يحاول السيد الشهيد أن يطلع إذن خاص من الإمام يشمل عامة المسلمين. يقول الإذن الخاص إما بأخبار التحليل وإما بسيرة المتشرعة. نستفيد الإذن الخاص من الإمام بأحد أمرين، وهما إما بالقول بأن أخبار التحليل تشمل، لأن تعرفون بأنه عدنا أخبار تحليل وبعدنا ما واصلين إلى بحثي إلى بحثها، بحث أخبار التحليل تدل على أنه أن الإمام حلل الخمس لشيعته لأجل أن بل الولادة طيب الولادة وطيب كذا، فالإمام حلل. وطبعا الفقهاء حملوا ذلك على الخمس الذي لا يكون على عاتقه هو يحل له أن لا يعطي خمس، مو هيك، وإنما من الآخرين إذا الذين لا يخمسون لا يعل المخالفين، وأيضا يعمموها لعله أو بعضهم يعمموها على الشيعة العصاة، الشيعة الذين لا يخمسون عاصين ما مستعدين أن يخمسون. هذا فإجل عزمني بيته، إما رجل سني عزمنا أو رجل شيعي عاصي ما يخمس، عزمنا بيته وأدري به هذا ما يخمس، يجوز لي آكل من عنده؟ هذه أخبار التحليل تقول نعم يجوز لك تأكل من عنده رغم علمك بأنه ما يخمس، لأن الإمام حللها عليك أنت شيعي. هذا أخبار التحليل. فقد يقال بأن أخبار التحليل لا تختص بالخمس بل تجري على الأنفال أيضا، فهذا إذا كان من الأنفال للإمام ملكا للإمام أيضا نفس الحكم يجري عليه. على كل حال هذا إما بهذا الطريق نتوصل إلى نتيجة أنه يجوز التصرف في هذا المال لأن الإمام حلله، وإما بسيرة المتشرع نقول بأنه سيرة متشرعية ثابتة بأنه أمثال الماء، هذا أم حال الماء، بأنه الأراضي الموات يجوز للشيعة أن يتصرفون فيما يجدون في هذه الأراضي فيستفيدون من عدها، فبسيرة المتشرعة. وعلى كلا التقديرين يختص هذا الكلام بالشيعة لا يشمل السنة ولا الكفار، لأن أخبار التحليل الإمام إنما حلل لشيعته ولا لعامة المسلمين، فما يشمل السنة وبالأولى لا يشمل الكفار. والسيرة المتشرعية أيضا كذلك، إنما ثبت إن ثبت بالسيرة المتشرعة ثبت بالسيرة المتشرعة في خصوص الشيعة لا أكثر. إذن فقد نتوصل إلى نتيجة كون المال يجوز التصرف فيه لعامة الشيعة لا لعامة المسلمين، حتى وإن تمت رواية إسحاق بن عمار. هذا يبدو نهاية البحث في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.